منار تحيا بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا.
الحمد لله الذي خلق الخلق فبره وقسم أحوال عباده غنى وفقره وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه أنزل على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. سبحانه يعلم ما فوق السماوات وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو العفو الغفور الحي القيوم على مد الدهور وكذ العصور. سبحانه هو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحبتي في الله مشاهدي هذه القناة المباركة الميمونة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسعد أن نكون معا في هذا البرنامج الماتع في رحاب الأزهر، كما يسعدني أن أكون مع ضيفي شيخي الفاضل فضيلة الشيخ ماجد البدراوي حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، حديثنا اليوم عن حسن الخلق، وهذا الموضوع المهم الذي أراه من المواضيع التي لابد أن يجهد فيها الإنسان، ولابد أن يجاهد الإنسان نفسه على تحصيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الأمر حثا بالغا، حتى أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحسن الخلق من صفات الأنبياء ومن صفات الصالحين ومن صفات عباد الله المقربين، حتى أن رب العالمين سبحانه وتعالى لما وصف نبيه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. نريد شيخنا أن نتكلم أولا عن معنى حسن الخلق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد
صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم حول هذا الموضوع، الموضوع الذي والله كلنا في مسيس الحاجة إليه.
نعم.
فوالله لو تكرر هذا الموضوع، لو تكرر هذا الموضوع يعني كل يوم مرات المرات، ما أرى ذلك كثيرا عليه،
لأنه البغي يا الشيخ.
يعني يسعدني أن أصدر الحديث عن هذا الموضوع بمقولة لشيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله، حينما قال: الدين هو الخلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين.
الله أكبر.
فالعبرة ليست اجتهادا في الدين، وليست ضربا في أبواب العبادة في الوقت الذي ساءت فيه الأخلاق. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله لأن أصحب فاجرا حسن الخلق أحب إلي من أن أصحب عابدا سيء الخلق. انظر إلى فهمهم، القضية عندهم لا توزن بميزان الدين فحسب، ليست موازين عبادة، ولكن الميزان هنا هو ميزان الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نريد أولا أن نتعرف على الأخلاق. ما هي الأخلاق؟ الأخلاق عرفها العلماء بأنها هيئة راسخة في النفس يصدر عنها أعمال بدون تكلف وبدون تعب. هذه الأعمال من غير حاجة إلى روية، أمور تلقائية بدون تكلف. هناك إنسان بيتجمل، إنسان بيتزين، إنسان بيتحلى، وهناك إنسان يعني على فطرته وعلى سجيته، زي ما بنقول كده، اللي في قلبه على لسانه. الأخلاق كده، لو خلي ما بين قلب الإنسان وبين لسانه سينضح القلب على اللسان.
نعم.
فاللسان سيترجم ما في القلب، لكن لأن هناك نوعا من الدهاء فهذا الدهاء يتدخل للحيلولة بين ما في القلب وما في اللسان. والآية القرآنية التي وصف بها ربنا تبارك وتعالى ومدح بها حبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه في سورة القلم، حينما قال رب العزة جل وتعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. انظر إلى حرف على، يعني رب العزة تبارك وتعالى لم يصف حبيبه صلوات الله وسلامه عليه بأنه كان صاحب خلق عظيم فحسب. حرف على يفيد الاستعلاء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علا بأخلاقه فوق مستوى الخلق العظيم، وكأن الخلق العظيم قد صار بساطا تحت قدميه صلوات الله وسلامه عليه. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يلخص رسالته كلها في مقصد وهدف واحد، فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأنا أود أن أتوقف مع الفعل أتمم. أتمم هنا فعل مضارع، أتمم في مقابل التمام يأتي النقصان، فيفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق كأن صالح الأخلاق كان فيها نقصا، كان فيها قصورا، ولا زالت على هيئتها حتى بعث الله حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق وليتمم صالح الأخلاق.
أيضا شيخنا، يعني الماح في هذا الحديث الماتع إنما،
نعم،
أهل العلم يقولون إنما أداة حصن وقص.
أحسنت، ما أنا بقول لحضرتك إيه، النبي صلى الله عليه وسلم يلخص رسالته كلها،
نعم،
ويحصرها ويقصرها في هذا الأمر. فكأنه صلوات الله وسلامه عليه ما بعث إلا لهذا المقصد، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وإذا كان رب العزة تبارك وتعالى قد أثنى على حبيبه صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأمر، ما أثنى الله تعالى على حبيبه بكثرة علم ولا غزرته ولا كثرة مال ولا أولاد ولا أي شيء آخر، وإنما حينما مدح الله حبيبه صلى الله عليه وسلم مدحه بحسن خلقه. وصدق الشاعر إذ يقول: يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق.
الله أكبر،
صلوات الله وسلامه عليه،
صلى الله عليه وسلم.
فبنيانه وصرح الأخلاق كان ناقصا حتى بعث الله حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم فأتمه وجمله وزينه وصار صالح الأخلاق على الهيئة التي يرضاها رب العزة جل وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا، أنا أفهم من كلام فضلتكم أن الغاية التي يضمو إليها الإنسان والتي يحبها الإنسان لا تكون إلا بهذا السبيل وهذا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا عمليا على حسن الخلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني بين لنا أن العبودية والعبادة لا تتم إلا بحسن الأخلاق، يعني الدين المعاملة،
نعم،
حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمعاملة الصالحة لا تكون إلا مع حسن الخلق، فكأنه بيان لهذا الأمر وترجمان لهذا الأمر.
هناك حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم قال فيه الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث على قصره وإيجازه ينظم علاقات الإنسان الثلاث، فلكل إنسان منا في هذه الحياة ثلاث علاقات: علاقة مع الله، وهذه العلاقة ينتظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وعلاقة مع النفس، وينظم هذه العلاقة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وعلاقة مع الناس وينظمها قوله صلوات الله وسلامه
صلى
عليه
الله عليه وسلم:
وخالق الناس بخلق حسن. فأنت مأمور أيها المسلم أن تخالق الناس كلهم، لم يقل وخالق المسلمين بخلق حسن، أنت مأمور أن تخالق غير المسلم بالخلق الحسن كما أنت مأمور أن تخالق المسلم بالخلق الحسن. فالقضية هنا ليست محصورة في دائرة التعامل مع المسلمين، لا، التعامل مع الناس كلهم بالأخلاق الحسنة. ألم يقل الله تعالى: وقولوا للناس حسنا؟ ألم يقل الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن؟ يعني إن كنت بين أمرين، معك كلمة حسنة ومعك كلمة حسنة، والحسنة أبلغ في الوصف من الحسنة، فحسنة على وزن فعلة أي صيغة تفضيل. لو كان معك كلمة حسنة وكانت معك كلمة حسنة، أنت مأمور أن تقدم الحسنة على الحسنة.
الله،
لا تقل الكلمة الحسنة حينئذ، بل أنت مأمور أن تقول الكلمة الحسنة: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قرآن كريم بينظم العلاقة بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى. فمن حسن أخلاقك مع الله تبارك وتعالى أن تستمع لكلام ربك، وأن تصدق الله تعالى فيما أمرك، وأن تستجيب له، وأن تصبر على ابتلائه. والعلاقة فيما بينك وبين نفسك، العلاقة أن تحرص على ألا تعرض نفسك لمساخط الله تبارك وتعالى، أن تحرص أن تكون أنموذجا أمام الناس يحتذى ويقتدى. العلاقة مع الناس أن تعامل الناس كلهم بالإحسان وبالخلق القويم وبالأدب العالي الرفيع، هذا ديننا.
نعم، ورب العالمين يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.
نعم،
يعني حتى أقرب التقوى حتى
في مقام الحكم. نعم
نعم،
وإن قضيت بين إنسان حبيب إليك وإنسان بغيض إلى قلبك فأنت مأمور بالعدل، فإياك أن يحملك حبك لإنسان أن تقضي له بباطل، وأن يحملك بغضك لإنسان أن تقضي عليه، والحق معه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. في هذا الموطن يكون العدل يعني طريقا يقربك إلى تقوى الله تبارك وتعالى. اعدله هو أقرب للتقوى. إذا كنت بين أمرين، حبيب لك والحق عليه وبغيض إليك والحق معه، عليك أن تدور مع الحق حيثما دار.
طيب شيخنا، نأخذ من هذا الكلام بيان القرآن وحث القرآن على حسن الخلق.
نعم، رب العزة تبارك وتعالى يقول في أواخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني هذه وصايا ثلاث، كل وصية تحتاج إلى يعني طول شرح. الله تبارك وتعالى يأمر حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. هناك رواية عند أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا، قال يعني جاء جبريل عليه السلام إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، جئتك بمكارم الأخلاق كلها. ثم قرأ عليه قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
طب شيخنا، نعيش مع هذه الآيات وهذا الحديث، ولكن نستقبل هذا الصال. شيخنا شيخ أحمد عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخنا وحبيبي أحمد ابن شيخنا الكبير،
الله يحفظه ويبارك فيك،
كل سنة وانتم طيبين.
انت بصحة وسلامة.
أحمد ابني وابن أخي، أقول لك أن ضيفك إذا تحدث عن حسن الخلق فهو جدير بالحديث عن حسن الخلق.
الله يغفر لك يا شيخ أحمد.
ولا زلت أذكر أول لقاء بيني وبين فضيلته عام 90 في قرية محلة الدمنة مركز المنصورة، وقد كنت ذاهبا لإلقاء خطبة الجمعة فأرادوا أن يوقعوا بيني وبين فضيلته كعالم رسمي، وأنا يعني من أدعياء العلم، يعني على العلم وعلى على الدعوة.
الله يعزك يا شيخ أحمد.
فما كان من فضيلته إلا أن قال له: ما اسم هذا الشيخ؟ قالوا: اسمه أحمد عبد الرحمن. قال: أنا أسمع عنه منذ زمن بعيد وأريد أن أسمعه. فوأد الفتنة في مهدها، فأكبرته وقصرت في الخطبة وقدمت فضيلته، فألقى بكلمة بعد الجمعة وجمعنا الغداء ونشأت العلاقة بيني وبين فضيلته، فدعاني لإلقاء درس في مسجده في قريته. وكان من ثمرات هذا الدرس أن ترك رجل كبير التدخين بسبب حوار دار بيني وبينه. أنا أجل الشيخ ماجد البدراوي وهو شيخ جليل من علمائنا الكبار، أسأل الله لكم التوفيق، وأسأل الله أن يجعل نسائم الرحمة رحمة للعالمين. ويعني عايز أقول للشيخ ماجد: اللهم رد علينا فرج ردا جميلا.
اللهم أمين يا رب.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم الشيخ. شيخ أحمد يعني شيخ لطيف، بارك الله فيك.
أحب يعني الدعاة إلى قلبي، ولي معه مواقف وطرف وملح، ويعني هذه الأخيرة التي ختم بها بدعائه اللهم رد علينا فرج، هذه لها يعني قصة طويلة. نعم. يعني يقصر المجال دونها.
نعم.
لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يجعل الفرج يعني حليفه دائما.
آمين.
وأن يفرج كروبنا. آمين. إنه لي ذلك والقدر عليه.
بارك الله فيكم شيخنا. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيان القرآن لحسن الخلق.
نعم، القرآن الكريم يعني يركز في جل آياته على الأخلاق وعلى إقامة بنيانها والعلو بصرحها. فآيات القرآن الكريم، انظر إلى الآية التي جاءت في هذه السورة في أواخر سورة الأعراف، حينما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد جئتك بمكارم الأخلاق كلها.
نعم.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني هذه ثلاثة محاور لمكارم الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد من تأسى بالقرآن الكريم، حتى أنه كان صلوات الله وسلامه عليه قرآنا يمشي على الأرض. فلو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمامك لتصورت القرآن الكريم وتخيلت القرآن مجسما يتحرك أمامك، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثل كل أمر في القرآن، ويعني انتهى عن كل نهي واجتنبه. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقال لها: يا أم المؤمنين، صفي لنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فلخصت أمنا عائشة أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه في كلمتين اثنتين، قالت: كانت خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش القرآن وتمثل القرآن وأسقط كل آية من القرآن الكريم على جارحة من جوارحه، فكأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتحرك مجموعة أوامر ومجموعة نواهي، 6236 آية كانت لها مواقعها على شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحرك بين الناس. فما كان يكفيك من النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا أنك تنظر إليه وكأنك تقرأ القرآن الكريم، لأنه عاش القرآن وأحيا القرآن وحيا بالقرآن وأحيا الأمة بالقرآن. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فحينما تقول أمنا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن، يعني ليس هناك وصف لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من هذا الوصف صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا، يعني مظاهر حث القرآن على حسن الخلق ومظاهر حث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على حسن الخلق مظاهر عديدة، يعني يكفي أن ننظر من تنسمات القرآن ومن حث القرآن على حسن الخلق، أن رب العالمين سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقربين، يعني في سورة البقرة يقول رب العالمين إذ أخذ الله ميثاق
النبيين،
ويقول أيضا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل
لا تعبدون
إلا الله والوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا.
نعم،
يعني لو نظرنا إلى هذه الآيات، يعني بعد أن أخذ رب العالمين سبحانه وتعالى الميثاق على بني إسرائيل بالعبادة أمرهم بحسن الخلق.
نعم،
الإحسان إلى الوالدين من حسن الخلق.
نعم،
الإحسان إلى الأقارب من حسن الخلق، القول الحسن من حسن الخلق.
هو الدين كله خلق كما قال ابن القيم، الدين هو الخلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فالذي عبد الله تبارك وتعالى لو لم يتحل بالأخلاق قبل العبادة ما نفعته عبادته، والذي بر والديه لو لم يتحل بحسن الخلق ويتواضع حتى في مقام الأمر ببر الوالدين، قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، كل هذا من حسن الخلق. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هنا بقى تتألق الأخلاق الحسنة في وجهها. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالأخلاق الحسنة لها انعكاساتها ولها مردودها على سلوك الإنسان نفسه. يعني سبحان الله رب العالمين، قرأت قصة ليونس ابن عبيد، كان له يعني غلمان يتاجرون له، وكانوا يبيعون أثوابا. هذا الرجل يعني حذرهم وقال إذا كان هناك عيب في ثوب فعليكم أن تظهروه للمشتري. فباع أحد غلمانه ثوبا وكان الثوب ثمنه 3000 درهم، 3000 درهم. عاد يونس وسأل الغلام، فقال له الغلام لقد بعت الثوب المعيب 3000 درهم. قال لمن؟ قال لرجل كان يمضي مع قافلة ومضت من هذا الطريق. تخيل يونس ابن عبيد مضى يتتبع أثر هذه القافلة حتى أدركها بعد 3 أيام.
الله أكبر.
الرجل المشتري كان يهوديا، والغلام تصور أن اختلاف الدين مسوغ للمسلم أن يغش غير المسلم، فأدركه يونس بن عبيد ودفع إليه دراهمه وقال له سامحنا فلقد يعني بعناك ثوبا معيبا. قال له وأنت الآخر سامحني فلقد دفعت إليك دراهم مزيفة.
الله أكبر.
لكن نظرا لأمانتك خذ الدراهم الصحيحة، دفع بقى الدراهم الصحيحة وقال له وزيادة على ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
شيخنا سنعيش مع صور وأمثلة لحسن الخلق، ولكن أنا ما زلت أتوقف على مظاهر حسن الخلق في القرآن، وكيف أن رب العالمين سبحانه وتعالى حث على كثير من مكارم.
نعم.
يعني القرآن يحث على الوفاء والصدق في آية من أجل الآيات التي جاءت في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
الله أكبر. حث على العبودية.
نعم.
وحث على الإنفاق، ثم حث على الوفاء بالعهود، وحث على الصبر، ثم يقول رب العالمين أولئك الذين صدقوا.
عد يا أستاذ أحمد إلى صدر الآية، ماذا يقول رب العزة تبارك وتعالى فيها؟
ليس البر.
ليس البر. قف مع كلمة البر، ولنذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث النواس بن سمعان حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟
البر حسن.
قال البر حسن الخلق.
الله أكبر.
انظر إلى هذا الترابط بين السنة وبين القرآن.
نعم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب والآية تسترسل إلى قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المنظومة هذه كلها تجسد معنى البر. والنبي صلى الله عليه وسلم لخص البر كله في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر قال له النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع الناس عليه.
بارك الله فيكم شيخنا، سنستعرض إلى مثل ذلك ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي أم عبد الرحمن.
كيف حالك يا أستاذ محمد يا أستاذ أحمد؟
بارك الله فيك.
وبرحب بفضيلتي الشيخ ماجد جزاكم الله خيرا. والله كنت عايزة أقول إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، والإحسان هو من دواعي الإيمان، والجزاء من جنس العمل. فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان، ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له، وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده. فإن الدين النصيحة، فمن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه وتحقق الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله العظيم أن يجملنا بالأخلاق الحسنة، اللهم أمين. شكرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا أختي. نستقبل هذا الاتصال أخونا معاذ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يعطيكم العافية أستاذ أحمد.
بارك الله فيك يا أخي، تفضل.
نحيي ونسلم على الشيخ ماجد حفظه الله تعالى.
أكرمك الله.
أخفض صوت التلفاز وتكلم يا أخي، بارك الله فيك.
إن شاء الله. أنا أحب أن أشارك في موضوع الحلقة. أحب أن سبحان الله يعني أعجبني خلق النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يعني إذا دخل عمرو بن العاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني بكنيته تعال يا أبا عبد الله اجلس بجانبي، وإذا قال يعني شيئا مضحكا عمرو بن العاص يعني جامله النبي صلى الله عليه وسلم وأضحكه يعني وضحك معه، وكان سبحان الله يحبب يعني يتظاهر إليه في جميع الخلق، حتى ظن عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سأله قال يا رسول الله من أحب الناس إلى قلبك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ فقال أبوها. سبحان الله يعني الحديث معروف، ولكن أنا أود أن يعني أقول لجميع الناس من يريد أن يقتدي بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سبحان الله يعني يجب علينا أن نتعامل مع الناس حتى يشعر كل واحد منا من الناس أنه أحب الناس إلى قلوبنا، حتى نقتدي بقلب بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ونسألكم الدعاء من فضيلة الشيخ ماجد حفظه الله تعالى، ونقبل رأسه لأنه من العلماء المسلمين. إي والله، وجزاكم الله تعالى كل خير.
جزاكم الله خير يا أخي. يعني هو الشيخنا إخواننا تواصلون معنا تواصل رائق ورائع.
نعم.
يعني أهونا بيّن لنا أسلوب جيد جدا، البشاشة الوجه في وجه المسلم والابتسامة إلى غير ذلك من علامات حسن الخلق. والله يعني
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني إن أعجز الإنسان أن يحصل صدقات كثيرة من هذا الباب فهو إنسان يعني محروم وإنسان ضائع وخاسر. يعني إن أعياك أن تحسن إلى الناس، إنكم لن تسعوا الناس، اسمع إلى هذا الحديث، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم وبسط الوجه.
الله.
يا سلام، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب النبي. أنا لا أستطيع أن أسعى الناس بكل بأموالي، ولو يعني أتيت بأموال الدنيا كلها، لو صارت أموال الدنيا كلها في قبضة رجل واحد ما استطاع أن يسعى الناس كلهم، لكنه بمقدوره وإن كان أفقر إنسان في العالم أن يسعى الناس بأخلاقه، ببسط الوجه، بالابتسامة، بالبشاشة. لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. يعني إن أعياك أن تعطي الناس من مالك فهذا أمر صعب وعسير، فماذا عليك لو وسعت الناس بأخلاقك وتبسمت للناس وهششت وبششت كما قال أخونا معاذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى كل واحد من أصحابه لقاء بحب وبشاشة حتى يظن الصحابي أنه أقرب واحد إلى قلب الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم.
الصحابي ظن من حسن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم له أنه قد احتل أعلى مرتبة وأعلى منزلة من قلبه صلى الله عليه وسلم، حتى اجترأ وسأل السؤال: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. فالأمر فيه شيء من الإسعاد حينما تلقى الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ومن حسن خلقه أنه كان إذا صافح إنسانا أقبل عليه بكليته، يعني ما كانش يصافح إنسان يعطله جنبه كده، كان إذا صافح إنسانا لا ينزع يده من يد مصافحه حتى يكون المصافح هو الذي ينزعه أولا. انظر إلى المكارم الأخلاق وإلى صالح الأخلاق التي اجتمعت في أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان الإنسان أعلم أهل الأرض، وأنا بقول النهاردة العلم وحده لا يكفي إذا ساء خلق الإنسان.
طيب شيخنا، نعود أيضا إلى هذا التفصيل ولكن نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك أستاذ أحمد وبارك الله في الشيخ،
حفظك الله.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. أسأل الله أن ينفع بكم. سئلت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لكي أتمم مكارم الأخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على أرض قرآنا. وهذا يقول بعض الناس إن الإسلام كان انتشر بالسيف، والله الذي لا إله إلا هو لقد انتشر الإسلام بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أذكر القصص حتى لا أطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي. أيضا شيخنا، تأييدا لما نقول، يعني أنا أذكر قول الجرير رضي الله تعالى عنه يقول: يعني ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما لقاني إلا بوجه يعني
بشوش.
فيه سماحة.
نعم.
أو وجه بشوش، أو
نعم.
ما رأني إلا وضحك في وجهي.
نعم.
فكان حتى يؤدي أصحابه مثل ذلك صلى الله عليه وسلم.
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه 10 سنين، يقول: ما قال لي يوما لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم وجها عبوسا قط. كان النبي صلى الله عليه وسلم متبسما دائما. وأنا أذكر موقف حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان المبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان في ليلة أمنا عائشة، فعمدت إحدى نسائه وأرسلت إليه صحفة فيها طعام، فهذا الأمر أغاظ عائشة. ماذا صنعت؟ أمسكت بالصحفة وكسرتها. بالله عليك، لو حدث هذا الأمر في بيتي أو في بيتك، هيبقى مردودنا إيه؟ هنتعامل مع الموقف إزاي؟ تخيل كده، أمنا عائشة ألقت بالصحف على الأرض كسرتها وتناثر الطعام، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وأخذ يجمع ما تناثر من الطعام يجمعه تاني، وأتى بصحفة من عند عائشة ووضع فيها الطعام وأرسل الطعام إلى صاحبة الصحفة وقال أولا قال: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم جعل الطعام في الصحفة ورده وقال: طعام بطعام وصحفة بصحفة، وانتهت المشكلة.
نعم.
انظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة التي لو وقعت في بيت أحدنا والله ربما أن تصل إلى حد الطلاق، من الممكن أن يطلق الرجل امرأته بسبب هذا الموقف،
وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دون أضياف.
نعم. وهناك حالات طلاق انفصال بتقع لأسباب أدفى وأقل وأهون من هذا، لكن كيف كان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم مع الموقف.
طيب شيخنا، نعود إلى هذا التفصيل ولكن أخونا معاذ عاد إلينا ثانية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
تفضل يا أخي.
اسمحوا لي أن أشارك مرة أخرى لي في مجال.
تفضل.
ولكن سبحان الله حديثكم والله يشدنا أكثر وأكثر. أنا أحب سبحان الله أن ألفت النظر كذلك لذكرنا شيخنا ماجد حفظه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أخلاقه أيضا هناك من اليهود من دخل الإسلام في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مثل زيد بن سعنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما كان من أحبار اليهود. نعم. عندما سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه بعض المال ثم جاءه وهو في جنازة سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن في جنازة ولم يحن موعد السداد فقال يا محمد أعطني مالي فإن علمناكم قوم آل المطلب يعني مطل يعني أنكم لا يعني أو بمعنى اللفظ. نعم. يعني فسبحان الله فقام سيدنا عمر الخطاب يريد أن يعني يجازي هذا اليهودي قبل أن يسلم فقال لا يا عمر بل أعطه ماله وزده شيئا من التمر جزاء ما روعته
صلى الله عليه وسلم. الله
ومن إثر هذا الخلق العظيم أسلم حبر من أحبار اليهود وهو زيد بن سعنة رضي الله تعالى عنه.
نعم.
هذا أولا. الأمر الآخر كما قال بعض الأخوان المتصلين بأن الإسلام والله ما انتشر بحد السيف وإنما انتشر بأخلاق ابن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا انتشر بأخلاق التجار يعني في جنوب أفريقيا والله. نعم. يعني يعلم شيخنا ولا يخفى عليه عندما يعني منعوا خيولهم أن تأكل من أرض الناس فوضعوا عليها شيئا على أفواهها يعني وهذا من أخلاقهم.
نعم
نعم. فسبحان الله. وكذلك في الأمر الأخير دفاعا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وما تقام عليه من الحملات الآن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقسم ظهر هؤلاء الروافض الذين يطعنون في عرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي أمنا وأن يشل ألسنتهم جميعا خاصة هذا الذي يدعى بياسر الخبيث وجزاكم الله تعالى كل خير.
جزاكم الله خير أخي بارك الله فيك شيخنا. يعني نحن كنا نعيش مع حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق من حاله.
نعم.
نريد أن نعيش قريبا على حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق من مقاله.
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة نظر إلى يعني جمال يفوق جمال الشمس ويفوق جمال البدر
صلى الله عليه
وسلم. فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. ووالله إن كان الله قد أعطى يوسف شطر الجمال فلقد أعطى الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم الجمال كله غير أن الله تعالى قد حل وجمل هذا الجمال وعصمه بالوقار. كان الصحابة لا يستطيعون الواحد منهم أن يحد النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كأن الشمس تجري في وجهه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المرآة فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي.
الله أكبر.
بعد هذا كله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ف الوصول للأخلاق الحسنة الأمر لا يأتي اعتباطا بل لابد من توفيق وهداية من الله حتى يصل الإنسان إلى الخلق الحسن. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من شيء يا الله ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق.
الله
أثقل حاجة تتأل الموازين بتاعتك يوم القيامة ده ما قالش الصلاة ولا قال الصيام ولا قال الزكاة ولا قال الحج ولا قال ذا حسن الخلق. ما من شيء نفى أي شيء ما من شيء أثقله في موازين العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وحسن الخلق اصطفاء واجتباء واختيار من الله جل وتعالى للعبد. قال الشاعر لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه أي صاحبه بخلاقي فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فكما أن هناك أناسا لهم رزق واسع وفير من الرزق المال وغيره، فهناك أناس بسط الله تعالى لهم في رزق الأخلاق. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الدنيا يشترك فيها البر والفاجر، يشترك فيها المسلم والكافر، لكن الله تبارك وتعالى لا يعطي الدين إلا من يحب، الله تعالى لا يعطي الأخلاق إلا من يحب. فإذا حسن خلق إنسان فلتعلم أن الله تبارك وتعالى قد اجتباه وقد اصطفاه وقد اختاره وقد هيأه وقد استعمله لهذه المنزلة العالية الرفيعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بالأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، طيب أكثر ما يدخل الأسباب التي تيسر للناس دخول الجنة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال الصيام والصلاة والزكاة والحج؟ أنا لا أقلل من حجم هذه العبادات، لكن ما قيمة هذه العبادات إذا عريت عن الأخلاق الفاضلة الكريمة القويمة؟ ما أكثر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. اربط بين هذا الحديث وبين حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالحديث لها ارتباطاتها ببعضها. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد، إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
الله أكبر، الله أكبر.
سبحان
الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله، إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي صام النهار فلم يفطر، القائم الذي قام الليل فلم يفطر. هناك إنسان صام النهار وقام الليل، وهناك إنسان حسنت أخلاقه، الذي حسنت أخلاقه فقط يستطيع أن يدرك وأن يحصل أجر الذي صام النهار وقام الليل.
الله
صلى الله وسلم وبارك على الحبيب النبي.
فضل الله واسع الشيخ،
لا شك. وهذه الجمهرة من النصوص القرآنية والنبوية لا تدلنا دلالة قوية على مدى ما ينبغي أن يتحلى به المسلم وأن يتخلق به من الأخلاق الكريمة الفاضلة.
أيضا تأييدا لكلام فضلاتكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن أكمل المؤمنين إيمانا
أحسنهم
أخلاقا.
نعم.
ويؤكد أن إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا.
لا دي بقى، وقف معي أستاذ أحمد دي بقى.
تفضل الشيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. بالله عليك، من منا لا يتمنى أن يكون حبيبا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
وأنت لن تكون حبيبا للنبي إلا إذا أحبك الرب العلي.
نعم.
فما كان لرسول الله أن يحب من لا يحبه الله، فحب رسول الله لك دلالة على حب الله لك، لأن حب النبي تبع لحب الله.
نعم.
جل وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم، بصيغة أفعل التي تدل على التفضيل، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. من منا لا يتمنى أن يكون قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا أظن يعني لو أراد الله تعالى بعبد أن يدخل الجنة ثم حكم الله تعالى عليه ألا يرى الحبيب النبي في الجنة،
صلى الله عليه وسلم،
ما قيمة الجنة دون أن ينعم الإنسان وأن تكتحل عيناه برؤية الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة محياه؟
طيب شيخنا، نعود أيضا إلى التفصيل في هذا الأمر، أن أمر ماتع ولذيذ والحديث والسير مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يرق له القلوب.
نعم.
لكن نستقبل الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد. بارك الله فيك الدكتور ماجد، جزاكم الله خيرا. وإن سمحتم لي بهذه المشاركة حول الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كزوج وأن نقتدي به يعني من خلال الآية قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكلما تدبر القارئ هذه الآية الكريمة كلما بدأ له تساؤل ما. ففي قوله سبحانه وجعل بينكم مودة ورحمة، هل لنا أن نقول أن البينية التي جعلها الله بين الزوجين هي متداولة فيما بينهما، وأن الأساس الذي يقوم عليه وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ هل لنا أن نقول أن البينية التي جعل الله فيما بين الزوجين من المودة والرحمة إنما هي نسبية أو قياسية قائمة على حال كل منهما في كل وقت وحين؟ فأحيانا يكون أحد الزوجين في موقف ضعف كأن يكون مريضا أو غضبانا أو في حالة فقر أو خطأ أو نسيان، وهنا على الطرف الآخر أن يكون بمقام الأقوى من حيث الموقف الإيماني فيرحمه لظروفه تلك، فإما يصدر عليه كما حصل في القصة التي ذكرها الدكتور ماجد حين كسرت السيدة عائشة الصحن، فإما يصدر عليه وإما يتلطف به وإما يتغافل عن خطئه وإما يدعو له، وذلك أضعف الأفعال وعلى عظمها. فالدعاء هو العبادة. وأحيانا تتطلب بعض المواقف المودة من أحد الزوجين تقربا وتوددا للطرف الآخر كما بينا فضيلة الشيخ ماجد. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
بارك الله فيك أختي، بارك الله فيك، أسأل الله حالنا وحالك وحلانا وإياك حسن الخلق. فضل الشيخ، يعني كنا نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه منزلة كل إنسان من قلبه صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليه
وسلم. إن من أحبكم إلي، هذا فيما يتعلق بمنزلة كل إنسان من قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة كل إنسان من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أي في الجنة إن شاء الله تعالى، أحاسنكم أخلاقا. فكلما سمت أخلاق إنسان كلما كان حظه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أوفر، وكلما كان مكانه من الحبيب النبي في الجنة أقرب.
الله أكبر.
وأي نعمة بعد هذه النعمة؟ إن من أحبكم إلي صلى الله عليه وآله وسلم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. فالعمران الحقيقي أن يعمر الإنسان ظاهره وباطنه بتقوى الله تبارك وتعالى وحسن الخلق. أسأل الله تعالى أن يجملنا وأن يزيننا بالأخلاق الحسنة.
بارك الله فيكم شيخنا. أنا حتى أرى وألمح من هذا الحديث أنه ثمرة عظيمة من ثمرات حسن الخلق أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حب محسن الخلق.
نعم.
وأن يقذبه رب العالمين سبحانه وتعالى ويدنيه من مقام رسول الله. أيضا نريد أن نعيش مع ثمرات أخرى لحسن الخلق حفظ الشيخ.
ثمرات حسن الخلق هو محبة الناس، الناس يحبون صاحب الخلق الحسن. فكلما كان الإنسان متبسطا مع الناس، يعني أنا أذكر موقفا لعمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما جلس يوما ومعه رجاء ابن حيوة، فرجاء قال انطفأ السراج، فأردت أن أقوم لأصلح السراج، فأبى علي عمر وقال لا. قال طب يعني أقيمه الخادم لإصلاح السراج؟ قال دعه فإنه نام نومته الأولى. ثم قام عمر بنفسه وأصلح السراج ثم عاد. قال له يا أمير المؤمنين تقوم لتصلح السراج بنفسك؟ قال يا أخي ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر ولم ينقص مني شيء، وإن الله يحب من كان متواضعا. عمر بن عبد العزيز يدخل المسجد ليلا ويصطدم برجل نائم في الظلمة، فالرجل يفزع ويهب ويقوم ويقول لعمر أأنت أعمى؟ عمر انظر إلى الأخلاق الحسنة حينما تتجلى في مواطنها. قال له لا يا أخي يرحمك الله، بل أنا بصير. فهناك بعض الذين يريدون عايزين عمر بقى يطلع أمر اعتقال للرجل. الرجل يقول لأمير المؤمن أنت أعمى ويعدي بقى سليم؟ فقال على رسلكم. سألنا الرجل وأجبته. الرجل يقول أنت أعمى، قلت الحمد لله عافاني ربي من العمى. فهذه النماذج، أولا الناس ألفوا محبة صاحب الخلق الحسن، وعلى رأسهم الذي علم الدنيا كلها الأخلاق الحسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا، يعني أنا أرى أن الثمرات حسن الخلق ثمرات عديدة وكثيرة، ويعني يطول بها المقام.
نعم.
وكما أسلفت فضيلتكم حسن الخلق عنده قوام الدين كله.
أحسنت.
بارك الله فيكم شيخنا وطيبت وطابت أيامك.
أكرمك.
وأنا أختم بهذه الأبيات، يقول صاحبها: وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي، وإذا اتقى الله امرء وأطاعه فيداه بين مكادم ومعالي، وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجاني، تاج سكينة وجلالي، وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يكون كصالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا بالأخلاق الحسنة، وأن يغفر لنا ما بدر منا، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، وألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، إنه على ذلك قدير. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا. فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.